بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ولا دعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه، وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. نعم، عند هذه الآية الكريمة كما ذكر المصنف أو الإمام المفسر رحمه الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمانيهم، فيبين الله تبارك وتعالى جهل هؤلاء وعظيم اغترارهم مع تقصيرهم في الإيمان والعمل، فادعوا هذه الدعوة التي يتحجرون بها على رحمة الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ظاهر الألفاظ أن كلا من اليهود والنصارى قالوا هذه المقولة، أن اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وليس هذا هو المراد، ولكن المراد كما يدل عليه السياق أن طائفة اليهود تقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وطائفة النصارى تقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. لماذا؟ لأن كل طائفة تضلل الطائفة الأخرى وتزعم أنها ليست على شيء وأنها على ضلالة، فضلا على أن يحكموا بالجنة لها. طائفة اليهود تضلل النصارى وطائفة النصارى تضلل اليهود، فلا يمكن أن تقول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولا يمكن للنصارى أن يقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولكن المراد أن طائفة اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وطائفة النصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فإذا في الآية حذف وإيجاز بليغ كما ذكر ذلك أهل العلم. فماذا قالوا؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني يهوديا أو نصارى. وهذه من جملة الدعاوى التي يدعونها لأنفسهم، وقد أكذبهم الله سبحانه وتعالى عند هذه الدعاوى. مر بنا قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أكذبهم الله فقال: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا في سورة المائدة قالوا كما أخبر الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. فأكذبهم الله فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، إذا كنتم صادقين فلماذا يعذبكم الله سبحانه وتعالى. وهكذا في هذا الموطن قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه دعوة. قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمانيهم، هذه مجرد أماني يتمنونها وظنون يظنونها، وليست معها بينة، وليست معها حجة، وليست معها دليل ولا برهان. الأماني والدعاوى يقدر عليها كل أحد، لكن الذي يصدق الدعاوى الدليل والبينة والبرهان. كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم الحجة وأن يأتي بالدليل والبرهان على صحة وصدق دعواه، وإلا ردت عليه دعواه. وما أسهلها على الألسن، كل يدعي لنفسه ما يريد، لكن أين البراهين وأين الدلائل والحجج والبينات؟ قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمانيهم، هذه مجرد أماني يتمنونها. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمسألة ليست مسألة ادعاء وتمني. قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن. فهكذا هنا كذبهم الله سبحانه وتعالى وبين عز وجل الميزان في هذه المسألة. من هو الذي يكون من أهل الجنة؟ هل من كان يهوديا، من كان نصرانيا، من كان صابئا، من كان؟ قال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله، أسلم بمعنى أخلص واستسلم وخضع وانقاد. بلى من أسلم وجهه لله، أقبل على ربه وأخلص دينه وعمله وعبادته لله وحده لا شريك له. والمراد بالإسلام هنا الإسلام العام الذي هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، هذا الإسلام الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فقوله بلى من أسلم، هذا هو الإسلام العام الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين ودعوا أممهم إليه، إخلاص الدين لله، إخلاص القصد وإخلاص الإرادة وإخلاص النية وإخلاص التوجه لله تبارك وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله، والإخلاص لا يكفي حتى ينضم إليه أمر آخر، الإخلاص لا يكفي حتى ينضم إليه أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ قال: وهو محسن، أي وهو متبع للشرع ومقتدي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذه الآية من جملة الأدلة التي يستدل بها على كون شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وأن يكون على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يسمى العمل عملا صالحا إلا بهذين الشرطين، ولا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: وجود الإخلاص الذي يدفع الرياء والسمعة، ووجود الاتباع المتابعة الذي يدفع الابتداع. فكون الإنسان يقول أو حاله يدل على أنه مخلص، هذا لا يكفي ليؤجر على عمله وليقبل عمله. وكثير ممن يجاهدون أنفسهم على الإخلاص لله تبارك وتعالى، قد يوجد هذا في الأمم السابقة من رهبان النصارى، إن وجد عندهم إخلاص ورغبة في الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهكذا كثير في طوائف المتزهدة في هذه الأمة، قد يكون عندهم يعني خاصة في هؤلاء المتأخرين، قد يكون عندهم الإخلاص أنه يريد أن يعمل عملا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لكن فقد الشرط الثاني وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لا يقبل عمله ولا يثاب عليه ولا ينتفع به. عنده إخلاص وليست عنده متابعة، عمله مردود. طوائف أخرى عندها المتابعة، وهم من شابه المنافقين، المتابعة موجودة لكن بدون إخلاص، أيضا عمله مردود. فلا بد من اجتماع هذين الشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة. فإذا فقد أحد هذين الشرطين فلا ينتفع به، فلا ينتفع بالعمل صاحبه ولا يؤجر عليه. فلا يكفي الإخلاص حتى توجد المتابعة التي تدفع الابتداع، تدفع الابتداع. فهذا هو الميزان: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بشارة لكل من وفقه الله سبحانه وتعالى للإخلاص وللمتابعة بما أخبر الله عز وجل به، فله أجره عند ربه، له أجره عند ربه، يعني كون ثوابه مضمونا عند الله سبحانه وتعالى أطلق على الثواب بأنه أجر، كالأجر الذي يتلقاه العامل على عمله. ثم زد على هذا: فله أجره عند ربه، ذكره سبحانه وتعالى بالعندية عنده، له أجره عند ربه، والشيء يصير عظيما بإضافته إلى العظيم. هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن عظم و سعة هذا الثواب وعظيم الأجر والعطاء من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كما نبه العلماء، قوله سبحانه وتعالى عنده يدل على أنه أجر مضمون غير ضائع. لو كان أجرك ومالك وجزاء عملك محفوظ عند تاجر تشعر بشيء من الطمأنينة أنه مستغن عن مالك، وأنه سيقوم بحفظ هذا المال إضافة إلى حفظه لأمواله، بخلاف ما إذا كانت لك وديعة عند فقير تخشى أنه يستزله الشيطان فيستعملها، أو يحصل له شيء من النهب والسرقة، ليس في بيته إلا هذه الوديعة. لكن إذا كان مالك عند غني فتقول حتى لو سرق هذا المال المعين فله أموال أخرى. فقوله سبحانه وتعالى عنده يدل على عظم وسعة هذا الثواب والجزاء، ويدل على أنه محفوظ باق لصاحبه. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما فاتهم. فالذين يجتهدون في العمل لكن بطريق البدع والخرافات هؤلاء لا يثابون على أعمالهم، لأن من شرط الثواب ما ذكره الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه، لابد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فمن لم يكن مخلصا فلا يطمع في ثواب من الله سبحانه وتعالى، وهو محسن من لم يكن عمله على وفق السنة فليس له ثواب ولا جزاء، يعني ولا جزاء حسن. المبتدع مهما عمل من العمل ومهما اجتهد من الاجتهاد، طالما عمله ليس على وفق السنة فعمله مردود ولو كانت نيته حسنة. هذا فيه رد على أهل العواطف الذين يقدمون العواطف على الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. فقام أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وذكر لله، فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت وأتيت الصلاة. ولا يعلم بحكم الشرع. قال: شاتك شات لحم، يعني هذه ليست بأضحية مجزئة، لأن من شرط الإجزاء في الأضحية توفر الشروط، ومن شروط صحة الأضحية وإجزائها أن توقع في الوقت المحدد لها شرعا، وهو بعد صلاة العيد. قال له: شاتك شات لحم، يعني غير مجزئة. فهذا فيه رد. وكذلك أولئك الذين يعني أرادوا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة لم يكن عليها هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأولئك النفر الثلاثة الذين جاءوا وقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم، وفي رواية: فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، هذا يقوم الليل ولا ينام، وهذا يصوم النهار ولا يفطر، وهذا يعتزل النساء، وفي رواية: لا يأكل اللحم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا أولئك الذين أنكر عليهم الصحابة اجتمعوا حلقا في المسجد، وجعلوا بين أيديهم حصى يكبرون بها ويسبحون ويحمدون ويهللون، فأنكر عليهم الصحابة كما هو معلوم في القصة المعروفة ابن مسعود ومن معه. فالحاصل لا بد من توفر هذين الشرطين، وهذا الذي كان عليه السلف في قوله سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: فإن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل. فالإخلاص أصوبه وأخلصه، الإخلاص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا يحرص المسلم على أن يستزيد من العمل الصالح، ووصف العمل الصالح ما توفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولتذكر هذه الآية الكريمة وأمثالها، ولتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، لا يؤجر عليه ولا يثاب عليه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.